بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت الخامس من محرم لعام 1440 هجرية الموافق للخامس عشر من أيلول لعام 2018. وقد انتهينا إلى قول الإمام المجدد رحمه الله ومعرفة نبيه، وهذا هو الأمر الثاني الذي فسر به المسألة الأولى الواجبة التعلم على كل مسلم ومسلمة، وهي العلم. فمن العلم الواجب التعلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة هي أحد مهمات الدين وأصوله، وهي فرض عيني على كل مسلم، على كل مكلف. لا يعذر أحد من المسلمين بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله رسالته إلى الناس، فلا يتصور أن يكون المسلم أو أن يكون الإنسان مسلما، لا يتصور أن يكون الإنسان مسلما ولا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول له: من رسولك؟ من نبيك؟ يقول لك: لا أعرف. لا يتصور هذا. ومعرفته صلى الله عليه وآله وسلم ليس المقصود منها معرفة اسمه ونسبه فقط، بأنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف من بني هاشم من قريش، وينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، بل المقصود الأهم في معرفته صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وتعزيره وتوقيره ونصرته ومحبته أكثر من النفس والمال والولد والوالد، ومحبة ما جاء به جملة وتفصيلا، والاعتقاد الجازم أنه خاتم الرسل أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك والكفر بكل ما يعبد من دون الله، أرسله بالشرائع الكاملة والأخلاق الفاضلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، يهودي ولا نصراني. من هذه الأمة يعني أمة إيش؟ أمة الدعوة، لأن الله عز وجل أرسله إلى الثقلين. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمطلوب من العبد إذن أن يشهد بأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فالشهادة للرسول بالرسالة شرط قبول الشهادة لله بالألوهية والعبادة. يعني لو أن واحد اقتصر على شهادة التوحيد وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله ووقف، قل له أن محمد رسول الله، قال: لا، ما أشهد، أنا أكتفي بهذا. الشهادة للرسول بالرسالة هي شرط في صحة وقبول الشهادة لله بالألوهية والعبادة، لا يقبل منه، لا بد أن يؤمن بماذا؟ بالرسول عليه السلام إيمانا جازما. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبة الله فجعل اتباع الرسول شرطا في ماذا؟ في محبة الله، وجعل ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمفهوم دلالة على الكذب في محبة الله تبارك وتعالى. لذا فقد ذكر أهل العلم أن لشهادة أن محمدا رسول الله شروطا لتحقيقها وقبولها، وحتى تنفع قائلها عند الله، وهي نفسها شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. عرفتم؟ والبراءة هنا من اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نفس شروط كلمة التوحيد بشكلها الأول، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي نفس الشروط الواجب توافرها في ماذا؟ في شهادة أن محمدا رسول الله، وبدون تحقيق هذه الشروط لا يقبل من العبد. يعني لو أنه قال وأشهد أن محمدا رسول الله وهو شاك متردد أو مكذب غير مخلص غير صادق كما كان يفعل المنافقون، فهذا لا تنفعه هذه الشهادة. نعم، والمقصود لا تنفعه عند الله، فإن الناس في الظاهر، فإن المسلمين يجرون الأحكام على الناس بماذا؟ بالظاهر. ما لم يأتي بناقض ظاهر أيضا ينقض به كلمة التوحيد. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، يعني واحدة إيش؟ لا تكفي، وأنهما متلازمتان، يعني يشهد لله بالعبودية والإلهة والإلهية، يجب أن يشهد للرسول بماذا؟ بأحقية الاتباع. قال: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي أي الثانية شرط في الأولى. يعني لا يقبل من المسلم، لا تقبل كلمة التوحيد بشكلها الأول من المسلم إلا إذا أقر وآمن واعتقد جازما بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وخاتم المرسلين. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب على العبد وتستلزم منه ماذا؟ توجب على العبد وتستلزم منه تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه من اللوازم: أنت آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وكذلك تقتضي وتستلزم الرضا بحكمه والتسليم لأمره. ومحبته عليه الصلاة والسلام أشد من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، هذا كمان، والناس يتفرضون في هذا بحسب تحقيقهم لهذا، لكن إذا انتفت أصل المحبة من القلب ما كان مسلما، كفعل المشركين أو المنافقين بالأخص، كفعل المنافقين فإنهم أظهروا الإسلام في الظاهر، ومنافقين نفاقا اعتقاديا، وأبطنوا بغض النبي عليه السلام، ما كان في قلوبهم محبة له عليه الصلاة والسلام. فلذلك أصل المحبة هو شرط في صحة الإيمان، أصل وجود المحبة في القلب، ولكن بعد ذلك إذا ما تفاوت الناس في المحبة ودلائل تفاوتهم في المحبة بتطبيق الأوامر والانتهاء عن النواهي وتصديق الأخبار وعدم رد السنن والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره، ساعتئذ الناس إذا ما تفاوتوا في هذه الأشياء تفاوتوا في إيمانهم. وأيضا يستلزم تقديم قوله على قول كل أحد، والعمل بسنته، وأن لا تعارض سنته بالآراء والأهواء وأقوال الرجال في المذاهب الفقهية، وأن لا تعارض سنته بالآراء الحزبية، فإن هذه الحزبيات والفرق الدينية المعاصرة في أكثر أمرها خارجة عن سنته صلى الله عليه وسلم، بل إن الحزبيين أهل البدع على اختلاف مسمياتهم يحاربون سنته صلى الله عليه وسلم، ويحاربون المتمسكين بها والداعين إليها، ويتفاوتون في هذه الحرب. يعني بعضهم، رأيت هذا بأم عيني، رأس من رؤوس الإخوان، كنت أنا أضع السترة في مدارج صباي في السنة، كان عمري مضى من عمري 17 عاما، وفي البدايات الله عز وجل عصمنا من فتن الحزبية، أضع السترة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قديم هذا، يربو عن ربع قرن وأكثر، أكثر بكثير. كان في ذلك الوقت مضى من عمري 17 عام أو 18 عاما، يزيد عن ربع قرن بكثير. فأضع السترة، يأتي الناس يقول له لماذا لا تضع السترة، رأس من رؤوس الإخوان في منطقتنا، يقول لهم أنا لا أضع السترة حتى لا يقولوا عني سلفي. انظر الجواب، انظر الجواب، أين تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن انظر كيف عارضها بحزبيته، يريد أن يتميز عن أهل السنة ببدعته، سبحان الله. طب هذه هل جاء بها السلفيون من أكياسهم، من رؤوسهم، جاءوا بها من بيوتهم؟ إنما هي أحاديث دلت عليها السنة صحيحة مشهورة كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة واضحة في هذه السترة. وأهل العلم منهم من أوجبها، منهم من قال فيها سنة مؤكدة. إذن ليست القضية الآن في حكم السترة، وإنما انظر كيف هو يصد عن السنة. هذا مثال عملي أنا كنت أراه، كنت أرى ذلك، والأمثلة كثيرة. إذن يحاربون المتمسكين بها والداعين إليها، وينفرون الناس عنهم، ويزهدونهم بالسنة، وينشرون البدع والضلالات في المعتقد والعبادة، فينالهم بذلك وعيد المخالف لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرج ابن بطة العكبري في الإبانة، وأبو الطاهر السلفي، هكذا تضبط، أبو الطاهر السلفي الأصبهاني نسبة إلى ماذا؟ إلى سلفة من نواحي أصبهان. أخرج أبو الطاهر السلفي الأصبهاني في الطيوريات بسند رجاله ثقات عن أبي العباس الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. مجرد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد يقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشرك. ثم فسر الإمام أحمد ذلك فقال: لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. لا يستصغر الأمر، والأصل أن الإنسان يعظم من سنة النبي عليه السلام ويخاف عن نفسه من عدم اتباعها. ثم جعل يتلو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: وسمعت أبا عبد الله يقول، أي الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. حديث واحد ترده فأنت على شفاه لك، فكيف بمن يتخذ ذلك منهجا يعارض السنة برأيه أو بالمذهب الفقهي أو بالرأي المتبنى في حزبيته؟ هذا لا شك أنه على شفا جرف انهار، يوشك أن ينهار به والعياذ بالله، وهو واقع في بدعة غليظة قبيحة، ويوشك ويخشى عليه من الوقوع بالشرك. قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله معلقا على الأثر السابق عن الإمام أحمد قال: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء، يعني الذي يركب العشواء التي هي الناقة التي لا تبصر، الناقة التي لا تبصر تسمى عشواء، فهي تخبط ولا تهدي صاحبها في الطريق. قال: فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة، صاحب البدعة مثل اللي عنده مرض العشاء الليلي، فإنه لا يرى الحقائق ولا يرى السنن، بصيرته منكوسة. قال: ويعشو في ظلمة أن يصيبكم ما أصابكم، يعني احذروا أن يصيبكم ما أصابهم بسبب الابتعاد عن السنة وهجرها ومنازعتها وردها. قال: فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم من دعوته وحضكم عليه من مسألته، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن رحمه الله انتهى كلامه. كلام السلف، كلام أئمة السنة عظيم، أعطاك أولا الحل للنجاة من الفتنة. لا تجالس أهل الزيف، ما تقول أنا عندي علم أريد أن أجالس أهل الزيف والفتنة، ابتعد عن أهل الزيف والفتنة. قال: لا تجالسهم، ثم بعد ذلك لا تركن إلى نفسك، قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالتوفيق للثبات في الفتن لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب المعينة، ثم الصدق وكثرة دعاء الله عز وجل أن ينجيك من الفتن. وكم رأينا أناس كان الناس يشيرون إليهم بالبنان علما وجهدا ونشرا وتدريسا، ولكنهم في الفتن سقطوا، إما لأنهم ما أخذوا بأسباب عدم السقوط في الفتنة، وإما بسبب إيش؟ بسبب عدم الصدق. ولذلك يرشدك إلى الصدق وإلى أن يعني تلهج دعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمعنى هذه الآيات وأمثالها هو من لوازم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تدل على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأخذ بسنته وعدم ردها. ويدخل في معرفته صلى الله عليه وسلم أيضا معرفة سيرته وسنته وهديه والتفقه في ذلك كله والعمل به. فأكمل الناس إيمانا وهديا أكملهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله في العقيدة والشريعة والمعاملات والأخلاق. وقد علق الله تعالى الفلاح في الدنيا والآخرة على ماذا؟ على اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباعا في الظاهر واتباعا في الباطن، وعلى تعزيره وتوقيره ونصرته، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقوله رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معنى ذلك أنه يجب على الإنسان المسلم أن يعرف دينه بالأدلة. وهذا باب واسع يدخل فيه العقيدة، يدخل فيه العقيدة والشريعة والأخلاق والتزكية وكل ما أمر به الشرع، أمر وجوب أو استحباب، أو نهى عنه نهيا تحريم أو كراهة. والإسلام بالمعنى العام ما هو؟ الخضوع والاستسلام لله تعالى بالعبادة والتوحيد، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. وهذا ما جاءت به الرسل جميعا، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإسلام بالمعنى الخاص هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وخطب به الناس جميعا. وقد بين الله تعالى أن الدين الذي يرتضيه لعباده دينا هو الإسلام بالمعنى الخاص، إن الدين عند الله الإسلام. وأن من أراد أن يتدين لله ويتعبد له بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة وتدينه مردود، ومآل حاله في الآخرة إلى خسران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي ظلال الجنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأتباع الأنبياء حقا كانوا مسلمين في زمانهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار لزاما اتباعه والإيمان به، فلا يقبل أو لا يقبل الله من أحد دينا سوى دينه صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص وبالفهم وبالأدلة والنصوص التي جاء بها عن ربه تبارك وتعالى. ومن مات على غير الإسلام ممن بلغته الرسالة، أي رسالة النبي عليه السلام، مات على الشرك والكفر. طيب، قوله أيضا بالأدلة، إذا معرفة دين الإسلام بالأدلة، قوله بالأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، ويسمى بينة وحجة وبرهانا. وأدلة الدين هي الكتاب والسنة، السنة الصحيحة والإجماع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: ولبعض أهل العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول أو بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. ونقل أيضا في إعلام الموقعين عن الإمام أحمد أنه كان يقول: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وأما القياس الصحيح فدليل يلجأ إليه ضرورة عند عدم النص. أهل الحديث وأهل السنة لا يتوسعون في القياس كما توسع أهل الرأي فيه، وإنما يلجأ إليه ضرورة عند عدم النص. وهذه الأدلة أيها الإخوة مقيدة ومضبوطة بضابط مهم، ألا وهو فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان. يعني نصوص الكتاب والسنة الشرط في فهمها أو أنها لا يجوز أن تفهم إلا بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وقد تم شرح هذا الضابط والقيد المهم، وتم التدليل عليه في الدرس الأول من شرح أصول السنة للإمام أحمد، فلترجعوا إليه. وقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا القيد بالأدلة، إشارة إلى أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد. التقليد في الدين مذموم، إذا ما يعني قال ذلك العالم قولا يتبعونه بغير دليل، أو قال ذلك الشيخ قولا يتبعوه بغير دليل. فالتعبد لله لا يكون بالرأي والهوى، ولا يكون بالتقليد للآباء والأجداد. والله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذا فإن من قواعد الإسلام المقررة والمهمة قول العلماء: الأصل في العبادات التوقيف. ومن باب أولى في إيش؟ في العقيدة. الأصل في العبادات التوقيف أو المنع، فلا عبادة إلا بنص. يعني واحد يريد أن يتعبد الله عز وجل بطريقة، نقول له: ما الدليل على هذه الطريقة؟ ما الدليل على ما تفعل؟ عرفت؟ ما يأتي ويقول هو: هات الدليل على المنع منها. الأصل في العبادات التوقيف أو المنع، فلا عبادة إلا بنص. فكما أننا لا نعبد إلا الله، فإننا لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو العمل الصواب، ولا يكون صوابا إلا إذا كان موافقا للسنة. والعمل الذي لا شرك فيه هو العمل الخالص لوجه الله تعالى الكريم، فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا له وصوابا وفق السنة. وفقنا الله جميعا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.